الوجه الثاني يبدأ حالا. وجدير بالذكر أن السيولة في الفترة الأولى كانت عالية جدا نتيجة لقلة الاستثمار الفردي والمبادرة الفردية وقلة النشاط الإقراضي، وكذلك نظرا للخوف الذي كان قد أصاب رأس مال الفرد من موجة التأمين. ولا شك أن طبيعة التعامل في حساب الادخار تجعل منه أداة صالحة لمواجهة أي صعوبات في السيولة تتعرض لها استثمارات البنك، أي أن هذا الحساب يعتبر بمثابة خط دفاع ضد مخاطر عدم السيولة في صندوق الاستثمار. ولو فرضنا أن البنك واجه ضغطا من طلبات الإقراض، فإن صندوق الخدمة الاجتماعية والزكاة يصبح الخط الدفاعي لمصاعب السيولة من خلال تغطية القروض التي لم يستطع أصحابها الوفاء بها نتيجة صعوبات خارجة عن إرادتهم. وهكذا نرى أنه على الرغم من أن لكل حساب أو صندوق مهمة محددة للقيام بأعبائها ووظيفة واضحة يسهر عليها، إلا أن الربط المنسجم بين الصناديق الثلاثة يمكن من حماية مبدأ السيولة بصفة عامة في البنك على الوجه الذي أوضحناه. الضمان. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان القاعدة الذهبية وهو الضمان. تختلف فلسفة الضمانات في النموذج الذي أمامنا عن فلسفة ومعنى الضمانات في البنوك التجارية الأخرى. فإذا رجعنا إلى تحليل النظام وجدنا أنه كفل لنا عدة أمور لحماية أموال البنك سنتناولها بالذكر. استنادا إلى مبدأ اللامركزية، فإن قصر الإقراض على المدخرين أو المتعاملين في حساب الادخار يمكن موظفي البنك من الاتصال الشخصي بالعملاء ومعرفتهم والحكم على أهلية العميل الاقتصادية والظروف المحيطة به والغرض المقترض من أجله. وعلاوة على ذلك، فإن سلوك الادخارية للمقترض يمكننا إلى حد كبير من الحكم على أهلية العميل، فقد دلت الدراسات على أن سلوك الفرد في طريقة سداده للديون يشابه إلى حد كبير سلوكه الادخاري من حيث الانتظام أو عدمه. نقطة أخرى تستند أيضا إلى مبدأ اللامركزية، تلك هي قدرة البنك من خلال هذا المبدأ على التحقق السليم والإلمام الحقيقي بالوضع الاقتصادي للمشروع وظروفه، وبخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة، الأمر الذي يسهم في عدم إرهاق المقترض بضرورة تقديم ضمانات مادية معينة للقروض. يضاف إلى ذلك أن مبدأ المشاركة يحقق كما ذكرنا تخفيفا للمخاطر إلى أقصى الحدود نظرا للمسؤولية التي تقع على عاتق البنك في تقرير صلاحية المشروع. ولا شك أن ذلك يتفق مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفقيرة، حيث يتطلب الأمر في معظم الأحوال عدم التمسك بتقديم ضمانات مادية على الإطلاق. ولقد أثبتت التجربة في مصر فشل الأجهزة المصرفية في نشر وظائفها وفي مقابلة احتياجات الفئات الفقيرة من القروض الإنتاجية بتمسكها بشرط الضمانات المتعارف عليها في البنوك التجارية، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الرغبة في الحصول على القروض الإنتاجية بدلا من العمل على تدعيم التربية الائتمانية بين أكبر عدد من المواطنين. وأود هنا أن أشير إلى مفخرة التجربة التي قامت في متغمر، فقد وصلت نسبة السداد في القروض الممنوحة 100%، ولا أتذكر حالة واحدة توقفت عن السداد، في حين أننا إذا نظرنا إلى مؤسسة الائتمان الزراعي نجد أن نسبة الخسائر الناشئة عن عدم السداد وصلت حوالي النصف. وفي مجال الحديث عن السداد ومنح القروض، أود أن ألمح هنا إلى معلومة هامة تتعلق بدور العنصر البشري القائم على التنفيذ، إذ لا بد أن يفسح لهؤلاء مجال واسع لاتخاذ القرارات، ولا سيما أن نظامنا مبرأ من التعقيدات الجامدة العقيمة. وقد يقال إن في ذلك مخاطرة لاحتمال اتخاذ قرارات خاطئة، ولكني أقرر في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها مجتمعاتنا الإسلامية أن هذا الخطر أقل ضررا من حرمان المواطنين من سبل الإنتاج والعمل. إنه يجب ألا ننسى أن حماس الأهالي وتفاعلهم مع البنك واهتمامهم بنشاطه يسهم بقدر كبير في التقليل من هذه المخاطر المتعددة. وقد أجد نفسي في حل من أن أقول إن رقابة الهمس كانت من أطرف أنواع الرقابة على نشاط البنك في ميت غمر، فلقد كانت هذه الظاهرة بمثابة ضغط أدبي على سلوك الموظفين، ذلك بالإضافة إلى وسيلة أخرى لجأنا إليها في مراحل اكتمال النظام للتقليل من المخاطر، تلك هي تدريب العاملين باستمرار بما يمكنهم من إدارة نشاط الإقراض وفق المفاهيم الحقيقية للبنك وعلى أسس علمية وسليمة. ولا يقتصر الأمر على تدريب العاملين بالبنك، بل يمتد أيضا إلى تدريب المواطنين المقترضين، وذلك بإقامة مراكز مهنية. كما لجأنا إلى وسيلة أخرى تسهم في تقليل المخاطر، وهي تكوين ما يسمى بصندوق تغطية المخاطر يشارك في تمويله كل مقترض. أما فيما يتعلق بنشاط صندوق الاستثمار، فإن توزيع المخاطر يقلل منها، ولذلك اشترطت لوائح البنك عدم جواز زيادة النسبة التي تخص أي مشروع من أموال صندوق الاستثمار عن 10% إلا في الحالات الاستثنائية. وحتى في هذا المجال فإن مبدأ اللامركزية يكفر القدرة على اختيار أنسب المجالات وأصلحها. الربحية، وهي الركن الثالث في القاعدة الذهبية. على الرغم من أن الربح ليس هدفا أساسيا للبنك، إلا أن البنك لابد له من أن يكون قادرا على تغطية مصاريفه الإدارية لضمان استقلال البنك وذاتيته. ومن هنا سنتناول مبدأ الربحية بشيء من التفصيل. للحكم ابتداء على مبدأ الربحية في البنك يجب أن نبحث نقطتين أو ناحيتين هامتين. أولاهما إمكانية تعبئة المدخرات بأقل التكاليف، وثانيتهما القدرة على استثمار هذه المدخرات بربحية مجزية. إن طبيعة النظام المقترح والناحية التربوية التي يتحمل البنك واجب القيام بها من حيث تعويد الناس على الترشيد الإنفاقي لا شك أنها تسبب أعباء مالية وتكاليف عالية. فإذا كان الأمر متعلقا بالتكاليف فلا بد أن نوجه السؤال الآتي: ما هي الوحدة التي سيقاس الإنفاق عليها؟ في رأينا أنها ليست مقدار المدخرات، بل هي منطقيا عدد المتعاملين وعدد العمليات. والإحصائيات في التجربة الأولى تشير إلى ظاهرة تناقض التكاليف بصفة مضطردة، وذلك يرجع من ناحية إلى أن العاملين في البنك يكتسبون بعد فترة معينة خبرة ومرانا يصاحبه نقص في التكاليف، ومن ناحية أخرى فإن الكفاية الإنتاجية للعاملين تنتقل إلى مستوى أمثل بعد مدة وجيزة. وفيما يلي بعض الأرقام عن تكلفة الجنيه منسوبة إلى المدخرين الجدد تارة، وإلى المدخرات تارة أخرى، وإلى العمليات تارة ثالثة. وفيما يلي جدول سنقرأه حسب الحقول التالية: أولا العام الميلادي، ثانيا مساهمة الحكومة، ثالثا الإنفاق، رابعا التكلفة بالنسبة للمدخر، خامسا التكلفة بالنسبة للوديعة، سادسا بالنسبة للعمليات. أولا السنة الميلادية 1963 1964، مساهمة الحكومة 88,000، الإنفاق 86,302 من الجنيهات، التكلفة بالنسبة للمدخر 4.8%، التكلفة بالنسبة للوديعة 0.3%، بالنسبة للعمليات 0.9%. سنة 1964 1965 مساهمة الحكومة 48,750 جنيها، الإنفاق 48,750، التكلفة بالنسبة للمدخر ثلاثة وسبعة من مئة، التكلفة بالنسبة للوديعة ثمانية من العشرة من المئة، بالنسبة للعمليات أربعة من عشرة من المئة. سنة 1965-1966 مساهمة الحكومة 165,000، الإنفاق 165,000، التكلفة بالنسبة للمدخر 1.2 من المئة، التكلفة بالنسبة للوديعة 0.5 من المئة، التكلفة بالنسبة للعمليات 0.3 من المئة. سنة 1966 حتى فبراير 1968 مساهمة الحكومة 190,000، الإنفاق 190,000، التكلفة بالنسبة للمدخر 0.4 من المئة، التكلفة بالنسبة للوديعة 0.1 من المئة، بالنسبة للعمليات 0.1 من المئة. وباستعراض هذه الأرقام يسهل الحكم على توافر عنصر الربحية في النظام، هذا مع ملاحظة ارتفاع التكلفة في البداية لضخامة المصروفات الإنشائية، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة أن نضع في الاعتبار توزيع الإنفاق على سنوات عديدة. أما الناحية الثانية وهي القدرة على تجميع المدخرات، فإنه ظهر جليا من التجربة قدرة البنك على استقطاب مدخرات بنسب متزايدة باستمرار، ولما كانت التكاليف في تناقص مستمر فإن ذلك يشير أيضا إلى ظاهرة اقتصادية صحية، كما يشير أيضا إلى أن الربحية يمكن أن تتحقق بنسب أعلى إذا ما ركزنا على الاهتمام بناحية الاستثمار. ولذلك يثير البنك التجاري مثلا عند كل عملية إقراض أو استثمار هذه التساؤلات: هل القرض ذو مخاطر مالية كبيرة على الرغم من عائده المرتفع، أم أن القرض ذو مخاطر مالية قليلة ولكن عائده متواضع؟ إن المقارنة بين المخاطرة والعائد المادي تكون أهم واجبات الإدارة في البنوك التجارية أو أي مؤسسة مصرفية على وجه عام. أما في نظامنا فتشكل الإجابة على هذه الأسئلة عاملا ثانويا، لأن هناك أهدافا أخرى تحتل الأولوية في نشاط البنك، وتختلف هذه الأهداف باختلاف الظروف والأوضاع والمواقف. فللبنك أحكامه الذاتية وتقييماته الخاصة التي تتمشى مع الأهداف المرجوة من النظام والنظرة الكلية لمشاكل المجتمع الذي يزاول البنك فيه نشاطه. فإذا كانت مثلا الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة تحول دون ربحية الاستثمارات وتعوق المبادرة الفردية، فإن هدف البنك يتركز حينئذ على التربية الائتمانية للمواطنين وتدريب العاملين، أي أن البنك يشارك في المسؤولية العامة. ديم التقييم الاقتصادي، ونقصد بالحديث عن الآثار الاقتصادية تناول الآثار الناجمة أو المصاحبة لتطبيق النظام ككل، وليست الآثار المصاحبة لنموذج بنك واحد في منطقة معينة أو كجزء واحد من النظام كصندوق الاستثمار مثلا، ذلك لأنه توجد في الواقع علاقة تبادلية وثيقة بين الآثار الناشئة عن كل صندوق من الصناديق التي تكون هيكل النظام، كل منها يؤثر ويتأثر بالآخر، وينتج عن هذه العلاقات المتبادلة نتائج متشعبة تنعكس على المجتمع من الناحية الكمية والنوعية على حد سواء. ولعل هذا هو ما يفسر أهمية النظام، وعندما نذكر النظام ككل فإننا نقصد النظام بمؤسساته المختلفة مثل بنوك الادخار، مؤسسة الاستثمار، اتحاد البنوك. فإذا اتفقنا مع ميردال في نظريته الخاصة بالآثار المتراكمة في الدول النامية، فإن النموذج الذي لدينا سيثبت من هذه الزاوية تكامله وكفاءته من حيث الآثار المتنوعة والمتشابكة التي تسهم في تحقيق النمو إلى أعلى. وفي ضوء عظم وضخامة المشاكل التي تعاني منها المجتمعات النامية، فإننا لن نبادل في الأولويات ونذهب بوضع النواحي الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة. إن معظم الحكومات تائن من ضخامة الأعباء والمشاكل التي تواجهها البلاد الإسلامية، لأن الغالبية لا تعتقد أن القضاء على هذه المشاكل لا بد أن يواجه أيضا بمجهودات من أسفل، أي بواسطة جماهير المواطنين، وذلك باشتراك الجماهير الفعلي في عمليات تكوين رأس المال وعمليات التنمية عموما. وسنتناول فيما يلي الآثار الاقتصادية للبنك، وذلك باستعراض أهم العقبات والمشاكل الاقتصادية والاختناقات الملموسة في مراحل التنمية، أي مضاعف الاستثمار، والتي يمكن التغلب عليها بواسطة إشراك الجماهير في عملية التنمية كما ذكرنا. وفيما يلي أهم هذه الاختناقات: ألف، عجز وقلة الوسائل إلى الأهداف الملموسة. من المعروف أن المخطط في الدول النامية طموح ومتعجل، ويقع الكثيرون في خطأ الاهتمام بالمشروعات الكبيرة عند مواجهتهم للواقع الصعب. وفي معظم الدول يعتمد المسؤولون عن الإدارات المحلية على الموارد المركزية التي تخصصها لمناطقهم الحكومة المركزية في تنفيذ المشروعات اللازمة، فإذا قصرت الموارد المخصصة قلت الاستثمارات وبالعكس، أي أن الأمر يتوقف على موارد الميزانية دون غيرها. وفي العادة تعتبر الموارد المخصصة من الحكومة المركزية مرتبطة بمشروع معين ومحدد. ولقد كثرت النظريات التي تنادي دون أي واقع عملي بضرورة مشاركة المحليات في مشروعات التنمية بمجهوداتهم الذاتية، وباءت هذه النداءات بالفشل مما كان له أسوأ الأثر نفسيا واقتصاديا. ولقد أشارت إلى ذلك السيدة أرزولا هيكس عندما قالت نصا: إن الافتقار إلى وسائل التمويل المتاحة ترجع إلى حد كبير إلى فشل مؤسسات التمويل في هذه الدولة وفي مهمة تعبئة المدخرات ووسائل التمويل ووضعها تحت تصرف الاستثمار وتجنيدها من أجل تحريك الطاقات الإنتاجية. كل هذا يعني بالاختصار طرق التصرف في الدخول المتدفقة من ناحية، وطرق استغلال واستخدام الطاقات البشرية والمادية الكامنة في المجتمع من ناحية أخرى. ولا يعني ذلك أننا نقرر أن المشكلة الاقتصادية مع الدول النامية هي مشكلة تيسير الائتمان فقط، ولكن نقرر بثقة بأنه بدون الائتمان الإنتاجي للمواطنين لا يمكن أن تحقق تنمية شاملة. والنموذج الذي أمامنا أثبت عمليا أن الدخول الصغيرة أو الضئيلة للمواطنين تصلح أن تكون موردا أساسيا للتمويل، وذلك بتنظيم التدفقات النقدية لدخول هؤلاء المواطنين بواسطة مؤسسة خاصة. وقد يبدو ذلك غريبا في ضوء ما نعرفه من انخفاض الدخول الفردية، ولذلك سنتناول أهمية المدخرات الفردية الاختيارية الصغيرة بشيء من التفصيل. يسود الرأي القائل بأن المدخرات الاختيارية الفردية كمصدر من مصادر التمويل في الدول النامية قليلة الأهمية إذا قورنت بالوسائل الادخارية الإجبارية، ولهذا السبب ظل عدد المدخرين محدودا ومقصورا على عملاء صناديق توفير البريد والبنوك التجارية. إننا لا نوافق على هذا الرأي بصورة مطلقة، ولكننا نلتمس بعض العذر في هذا الخطأ الشائع والذي يرجع انتشاره إلى عاملين: الأول التأثير الكبير الذي أحدثته الآراء الاقتصادية والنظريات الاقتصادية الحديثة التي ظهرت بالدول المتقدمة صناعيا والتي تربط الدخل بالادخار، واعتبار ارتفاع الميل الحادي للاستهلاك مع كل زيادة في الدخل في الدول النامية مسألة لا جدال فيها. الثاني الدور الذي قامت ولا تزال تقوم به أجهزة التمويل في هذه الدول سواء الغربية منها أو الشرقية. فمن الثابت أن معظم الدول الغربية اعتمدت في مرحلة تكوين رأس مالها بالإضافة إلى المدخرات المغتصبة من المستعمرات على المنظمين وأصحاب الدخول الكبيرة الذين يتميزون بارتفاع الوعي المصرفي بينهم ويكونون قاعدة كبيرة نسبيا منذ بدء النهضة الصناعية وتطورها. ومن الثابت أيضا أن دول المعسكر الشرقي كونت رأس مالها عن طريق المدخرات الإجبارية. ونعود الآن لتناول العلاقة بين الادخار الفردي الاختياري والدخل. لقد ذكرنا أن الفريق الذي يقلل من أهمية المدخرات الفردية الاختيارية كمصدر من مصادر التمويل الأساسية يستند في اعتقاده هذا إلى نظريات اقتصادية تزعم وتؤكد وجود علاقة أساسية وثيقة بين حجم المدخرات والدخل. وأقرر هنا أن هذه العلاقة لم تثبت سلامتها ولا صحتها عمليا بصفة مطلقة، فلم يتم حتى الآن إثبات وجود علاقة إحصائية وثيقة بين التغيرات في الدخول وبين حجم المدخرات كما ادعت هذه النظريات. ولعل ذلك يرجع إلى أن الادخار الفردي الحر عبارة عن نتيجة تصرفات متنوعة وسلوك متغير يختلف من فرد لآخر، فالمدخرون لا يكونون وحدة مكونة من أجزاء متشابهة تتصرف وفق نظام مرسوم فيما يتعلق بالتصرف في دخولها استهلاكا أو ادخارا، بل إن كل جزء أي كل فرد يختلف تماما عن الآخر. ولعل ذلك من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون بسبب تطبيقهم نتائج النظريات الحديثة التي تناولت الادخار كظاهرة اقتصادية شاملة للمجتمع كله في مجموعه على كل فرد من ذلك المجتمع. فما قد يصح بالنسبة إلى الادخار بتعريفه الإجمالي لا يعني صحته لكل جزء من أجزائه. ولقد كان تعريف الادخار في النظريات الحديثة سببا في إهمال كثير من الدوافع الفردية الهامة، إذ قد تؤدي الزيادة في الدخل بالنسبة إلى فرد ما إلى تغيير في مستوى معيشته ونقص مدخراته، كما تؤدي إلى عكس ذلك، وقد يؤدي نقصان الدخل إلى تحول الفرد ليصبح مدخرا يسعى وراء تعويض ما فقده من نقص الدخل. ولا يعني ذلك أننا ننكر أهمية حجم الدخل بالنسبة إلى القدرة الادخارية لكل فرد، فحجم الدخل وتغيره يمثل أحد عاملين في تحديد القدرة الادخارية، ولكنه ليس عاملا منفردا، فلا يمكن التسليم بأن الدخل المرتفع يؤدي إلى الادخار، كما أن الدخل المنخفض لا يعني عدم مدخرين ومدخرات. والزيادة في الدخل لا تمثل زيادة في القدرة الادخارية، والنقص في الدخل لا يمثل ضعفا فيها، فحجم الإنفاق بالنسبة لكل فرد كما أشرنا عامل أساسي ويشترك معه الدخل في تحديد القدرة الادخارية. وبديهي أن حجم الإنفاق يختلف من فرد لآخر، والمعروف أنه في أغلب الحالات لا يبدأ الفرد في الادخار إلا بعد تلبية الرغبات الاستهلاكية والتي تعتبر في نظره ضرورية وغير قابلة للتأجيل أو الإلغاء. وقد تكون على سبيل المثال الرغبات المتعلقة بالأكل والملبس إلى آخره، ولا شك أن مدى إشباع هذه الرغبات من الناحية الكمية والنوعية يتفاوت في حدود واسعة، وهكذا تتراوح القدرة الادخارية بين الأفراد الذين يحصلون على دخول متساوية وفقا لأسلوب حياة كل منهم وتطوره وميله إلى الاستهلاك وعدد من يعولهم واختلاف الأعمار ووفقا لأخلاقه ومثله إلى غير ذلك من الاعتبارات. فإذا نظرنا إلى العوامل المؤثرة في إيجاد القدرة الادخارية وقوتها وجدنا أن معظمها عوامل ذاتية تتعلق بشخصية الفرد وتتوقف عليه. حقيقة إن حجم الدخل يتأثر غالبا بعوامل خارجية تتعلق بالكفاية الإنتاجية للمجتمع والحالة السياسية والاقتصادية عموما وما يتبعها من مستوى الأجور والسياسة المالية والنقدية ومستوى الأسعار إلى آخره، إلا أنه يتأثر أيضا بعوامل شخصية مثل مستوى التعليم وما يتصل به من نوع المهنة والعمل والمقدرة والنشاط الخاص بالفرد، وكل العوامل الشخصية والخارجية مرتبط بعضه بالبعض الآخر ويؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به. أما من ناحية الإنفاق فإنه يرجع للفرد نفسه، فهو وحده الذي يحدد القدر الذي ينفقه عاجلا والقدر الذي ينفقه آجلا أي يدخره. وهكذا نستطيع أن نخلص إلى أنه لا علاقة بين الدخل وبين كون الفرد مدخرا أم لا باعتبار الادخار الفردي سلوكا،
ويمكننا القول بثقة بأن إحجام الأفراد عن مزاولة العملية الادخارية يكمن في ضعف الدوافع الادخارية لديهم وعجز الأجهزة المختصة عن إثارة هذه الدوافع وتقويتها وإزالة ما يعوق ظهورها. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة هامة ترتبط بطبيعة المدخرات الفردية الاختيارية، إذ أن لها خصائص يمكن أن تجعلها في نظري وسيلة رئيسية للتمويل. إذا نظرنا إلى المدخرات الفردية الاختيارية باعتبارها ذلك الجزء من الدخل الفردي الذي يقوم الفرد بتأجيل إنفاقه مؤقتا، فإننا نرى أن المدخرات بهذا المعنى تنفرد عن جميع أنواع مصادر التمويل الإجبارية في الدول النامية بخاصية هامة، وهي الاستمرار والمرونة. فلما كانت هذه المدخرات تتميز بحرية تصرف لأفراد فيها لتحقيق الدوافع الادخارية الخاصة بهم، ولما كان عدد السكان ودخولهم يتجه في جميع الدول النامية إلى زيادة مستمرة، ولما كان يصحب ذلك التزايد أيضا تطلع الأفراد المستمر ورغبتهم في رفع مستوى معيشتهم كدافع من الدوافع الادخارية، فبديهي أن تتجه مدخرات الأفراد لدى أوعية تجميع المدخرات إلى الزيادة بصفة مضطردة بتزايد السلوك الادخاري بين السكان، وبخاصة أنه لا يوجد أي قيد يحد من تصرفات الأفراد في مدخراتهم. هذا الأمر يجعل هذه المدخرات تصلح أساسا مستمرا وسليما للمساهمة في مطالب التمويل المستقبلة عن طريق نشاط الأجهزة التي تتجمع فيها من ناحية، وزيادة الاستهلاك الفردي النافع الذي يمكن اعتباره نوعا من الاستثمارات المعنوية من ناحية أخرى. ولننظر زيادة في الإيضاح إلى عملية قيام الفرد بمحض إرادته واختياره بإيداع جزء من دخله لدى أوعية تجميع المدخرات فترة بعد أخرى لتحقيق هدف معين أو من أجل الحصول على سلعة نافعة ترفع مستوى معيشته، وهذا هو الدافع المحرك لمعظم المدخرين حاليا. فهذه العملية ليست نادرة الحدوث أو تحدث مرة واحدة، بل هي منطقية مستمرة بافتراض وجود الوعي والسلوك الادخاري، واستمرارها ومرونتها راجعان بديهيا إلى ثلاثة اعتبارات. الأول أن الأفراد يحصلون على دخول نقديات بصفة مستمرة. الثاني أن الرغبة في رفع مستوى المعيشة لا تنتهي عند حد معين أو عند مطلب معين، وبخاصة في العصر الذي نعيش فيه حيث مطالب المدنية ومستلزمات الرفاهية لا نهاية لها. الثالث أنه من غير المعقول على الإطلاق أن يقوم الفرد بتأجيل الإنفاق العاجل إلى إنفاق آجل عن طريق ادخاره لدى وعاء ادخاري ليتخذ هذا الإنفاق الآجل صورة غير رشيدة تضر بصحته أو تقلل من إنتاجيته كما نشاهد في كثير من حالات الإنفاق لدخول بعض الأفراد. وبناء على هذا يتضح أنه مع وجود السلوك الادخاري بين الأفراد ووجود الأجهزة الكفء، فإن زيادة الميل للاستهلاك مع كل زيادة في الدخل كما تصوره النظريات الحديثة إنما يعني في نفس الوقت زيادة الاستثمارات أو زيادة المدخرات وليس قلتها في البلدان النامية. كما يتضح لنا أنه مع وجود السلوك الادخاري وشموله يمكن أن تكون المدخرات الفردية الاختيارية موردا هاما من موارد التمويل، وإن كان هذا الأمر يستغرق تحقيقه بعض الوقت في المجتمعات التي تفتقر إلى السلوك الادخاري، ولا ينبغي إغفال الأثر السريع لهذه المدخرات في ترشيد الاستهلاك وما يصحب ذلك من آثار بعيدة المدى بالنسبة للسلع الاستهلاكية، ثم الحد من النتائج غير المرغوبة التي تصاحب تسهيلات نظم التقسيط، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تؤديه هذه المدخرات في مكافحة التيارات التضخمية لأنها في ذاتها عامل انكماش لا يستهان به إذا أحسنت إدارتها. فالمدخرات الفردية الاختيارية على الرغم من صغرها وضآلتها بالنسبة للفرد في الدور النامية فإنها قوة فعالة إذا تجمعت من الأفراد والمنظمات بصورة مستمرة ومنتظمة. انتهى الشريط الثالث من كتاب بنوك بلا فوائد، وله بقية على الشريط الرابع.